أيها الأخوة،
مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها.
ذكر الشيخ رحمه الله تعالى الشرط الرابع من شروط صحة النكاح وهو الشهادة، فقال: الرابع الشهادة، أي الرابع من شروط صحة النكاح الشهادة، أي أن يشهد على عقد النكاح شاهدان، ودليل ذلك قوله تعالى: فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم. فأمر الله تعالى بالإشهاد على الرجعة، والرجعة إعادة نكاح سابق. فإذا كان مأمورا بالإشهاد على الرجعة فالإشهاد على العقد ابتداء من باب أولى، لأن المراجعة زوجته، لأن المراجعة زوجته، وهذه أجنبية منه. ولحديث: لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهد عدل، وهذا أخرجه ابن حبان والبيهقي وأدرجه الألباني في صحيح الجامع: لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهد عدل. قال الشيخ الشارح: لكن هذا الحديث ضعيف لا تقوم به الحجة، ولأن الإشهاد فيه إعلان للنكاح، ولخطورة هذا العقد، لأن من أخطر العقود عقد النكاح، يترتب عليه محرمية وإرث ونسب، ولذلك له شروط، أي لعقد النكاح، لا توجد في غيره. قال بعض العلماء: إن الإشهاد ليس بشرط، لأن عقد النكاح كغيره من العقود، فهو عقد يستبيح به الإنسان الاستمتاع بهذه الزوجة كعقد البيع أو عقد الشراء على المملوكة التي يستبيح به التسري. قال: وأما الإشهاد على الرجعة فإنما أمر به لئلا يحصل نزاع بين الزوج والزوجة، فيدعي مثلا أنه راجعها وتنكر هي أن يكون راجعها، وبالتالي ربما نقضي بعدم الرجوع ونبيحها لزوج آخر وهو قد راجع، فيكون في هذا مفسدة. أما النكاح ابتداء فليس فيه نزاع. وقال بعض العلماء: إنه يشترط إما الإشهاد وإما الإعلان، أي الإظهار والتبيين، لأنه إذا وجد الإعلان كفى، لأنه أبلغ في اشتهار النكاح وأبلغ في الأمن من اشتباهه بالزنا، لأن عدم الإشهاد فيه محظور، وهو أنه قد يزني بامرأة ثم يدعي أنه قد تزوجها وليس الأمر كذلك، فاشتراط الإشهاد لهذا السبب. لكن إذا وجد الإعلان انتفى هذا المحظور من باب أولى، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. بل قال: إن وجود الإشهاد بدون إعلان في النكاح في صحته نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعلان النكاح وقال: أعلنوا النكاح، وهو حديث حسن أخرجه ابن ماجه وغيره وحسنه الألباني. ولأن نكاح السر يخشى منه المفسدة حتى ولو بالشهود، لأن الواحد يستطيع أن يزني والعياذ بالله بامرأة ثم يقول: تزوجتها، ويأتي بشاهدي زور على ذلك. ومما يدل على أن الشهادة ليست شرطا أن هذا مما تدعو الحاجة إلى بيانه وإعلانه، والصحابة رضي الله عنهم لا يمكن أن يتركوا هذا الأمر، لو كان شرطا لبينوه، ولكان أمرا مشهورا مستفيضا، ولو كان هذا من الأمور المشترطة لجاء في الكتاب أو السنة على وجه بين واضح، فالدليل عدم الدليل. فمن قال إنه يشترط فليأتي بالدليل، ولما عدم الدليل دل على أنه ليس بشرط. قال: وقد بلغنا أن أحد إخواننا الذين لهم عناية كبيرة في الحديث الشريف أثابهم الله، قد ذكر أن حديث لا نكاح إلا بولي وشاهد عد صحيح مرفوعا، ثم أتى بأدلة ضعيفة لا يجبر بعضها بعضا، وعلى قاعدة المحدثين لو أن الأدلة ضعيفة ضعفا يسيرا ينجبر بعضها ببعض لكان الحديث حسنا لغيره، لكن في بعض الطرق من هو متروك وما أشبه ذلك، فمثل هذا لا نستشهد به. ثم ذكر الشيخ رحمه الله السبب الذي لأجله ذكر أن بعض العلماء الذين لهم عناية كبيرة في الحديث الشريف قالوا ما ذكر. قال: وقد نبهنا على هذا لأجل أن نعرف أن الإنسان مهما أدرك من العلم فإنه ليس معصوما في كل شيء، فإنما هو بشر يخطئ ويصيب وينسى، فلا أحد معصوم إلا من عصم الله عز وجل. قال: إذن بعد النظر في هذا يتبين لنا أن الإشهاد ليس بشرط، ولكن ليس كما قال رحمه الله، بل هو شرط. والحديث الذي ضعفه حديث ثابت، وأقل درجاته أن يكون حسنا كما مر. فحديث ثابت لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، فهذا ثابت وعليه العمل. فما صار إليه الشيخ رحمه الله من أن الإشهاد ليس بشرط فيه نظر. قال مع ذلك لكن ينبغي الإشهاد ويتأكد، لا سيما في بلاد كبلادنا يحكمون بأن الإشهاد شرط. وهذا مهم جدا فيما يأتي إن شاء الله تبارك وتعالى من البيان. فكلامه رحمه الله الآتي مهم تفهمه ورعايته والنظر إليه بعين الاعتبار. قال بعد النظر في هذا يتبين لنا أن الإشهاد ليس بشرط، هذا ما أداه إليه اجتهاده رحمه الله، لكن ينبغي الإشهاد ويتأكد لا سيما في بلاد كبلادنا يحكمون بأن الإشهاد شرط، لأن هذه المسألة لو يحصل خلاف وترفع إلى المحاكم حكموا بفساد النكاح عند عدم وجود الشهود، وحينئذ نقع في مشاكل. ثم تأمل فيما هو آت فهو مهم جدا، فكل مسألة من مسائل النكاح يحتاط فيها الإنسان، لا سيما إذا كان فيها موافقة للحكام في بلده، كما في قانون تحديد سن الزواج مثلا ينبغي الاحتياط ولا يجترأ على التزويج دون السن، لأن هذا يؤدي إلى مفاسد عظيمة كما ترى. يقول وهو لا يرى مسألة الإشهاد وأنها ليست بشرط، يقول لكن ينبغي الإشهاد. كيف ليس بشرط وينبغي الإشهاد ويتأكد؟ يقول لا سيما في بلاد كبلادنا يحكمون بأن الإشهاد شرط، لأن هذه المسألة لو يحصل خلاف وترفع إلى المحاكم حكموا بفساد النكاح، وحينئذ نقع في مشاكل. فكل مسألة من مسائل النكاح يحتاط فيها الإنسان، لا سيما إذا كان فيها موافقة للحكام في بلده. قال فالأحوال أربعة: الأول أن يكون إشهاد وإعلان، وهذا لا شك في صحته ولا أحد يقول بعدم الصحة. الثانية أن يكون إشهاد بلا إعلان، ففي صحته نظر لأنه مخالف للأمر أعلن النكاح. الثالثة من الحالات أن يكون إعلان بلا إشهاد، وهذا على القول الراجح جائز وصحيح، وهو قول شيخ الإسلام رحمه الله كما مر. ولا يخفى عليك أن هذا إنما كان قبل ما يعرف بالوثيقة وتوثيق الزواج، فكان يمكن أن يقال إن الذين يعلن فيهم النكاح هم شهود عليه أو يقومون مقام الشاهدين عليه، وأما وقد اشترط أن يكون هنالك وثيقة وأن يكون للشاهدين توقيع في تلك الوثيقة وأن يكون معروفين حتى يمكن أن يرجع إليهما عند النزاع لفضه إلى غير ذلك، فهذا مما ينبغي أن يلتزم ولا يخرج على مثل هذا بحال، وفيه تفويت لمصالح المرأة، لأن الرجل يمكن ألا يشهد وألا يوثق أصلا، ويقول نحن على أصل المسألة كما جاء بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا حرج، نحن على أصل المسألة كما جاء بها الرسول، وهل يخالف في هذا مسلم؟ فيقول وهل كان النبي يوثق العقود؟ بل إنه على القول الراجح الصحيح لا يشترط الإشهاد حتى، فأنا أتزوج هكذا بإجاب وقبول وينتهي الأمر. ثم بعد حين إذا ما أولدها جحدها وقال انظروا من أين جاءت به، فماذا يصنع وليها وماذا تصنع المسكينة حينئذ؟ وإنما صار من صار من ولاة الأمور إلى مسألة التوثيق لما فسدت الذمم وتحلل كثير من الناس من شرع الله تبارك وتعالى، فضاعت حقوق واختلطت أنساب ووقع ظلم بين وجور عظيم، فقالوا لابد من الأخذ بمسألة التوثيق وهي من المصالح المرسلة، وهذه المصالح المرسلة مما ينبغي أن يراعى ولا يخرج عنه، فلابد من التزام ذلك. قد يقول قائل ولكن هذا الاشتراط لمثل هذه المسائل المتعلقة بالسن، نعم قد يكون مخالفا مخالفة ما بينة أو خفية لأصول الشريعة، ولكن ما الحيلة؟ عندك البديل كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وأما التحايل وأما الخروج عن أمثال هذه الأمور فلا بد أن يؤدي إلى المفاسد، واسأل تعرف، فما أكثر المشاكل والمفاسد والمخاطر التي تترتب على التجاوز في أمثال هذه الأمور. فالحال الثالثة أن يكون إعلان بلا إشهاد، وهذا على القول الراجح جائز وصحيح. الرابعة من الحالات أن لا يكون إشهاد ولا إعلان، فهذا لا يصح النكاح لأنه فات الإعلان وفات الإشهاد. المذهب على غير ما يقول الشيخ، فإن الشرط الرابع من شروط صحة النكاح، بمعنى أنه إذا لم يؤت بهذا الشرط فالنكاح باطل وغير صحيح، الشهادة. والشرط الرابع من شروط صحة النكاح، فلا يصح النكاح إلا بشاهدين عدلين ذكرين مكلفين سميعين ناطقين، كما ترى فيما ينبغي أن يتوفر في الشاهد على النكاح. فلا يصح إلا بشاهدين، يعني رجلين، فامرأتان ورجل لا تقبل شهادتهما، ورجل وامرأة من باب أولى، وامرأتان كذلك، وأربع نساء كذلك، فلا بد من شاهدين رجلين، فلا علاقة للمرأة بالشهادة على هذا العقد. ودليله إن صح قوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وقد مر أنه ثابت وعليه العمل، فلا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. قال وهذا التعبير شاهدي يعبر به عن الرجال لا عن النساء، فلا يصح العقد إلا بشاهدين عدلين أي مستقيمين دينا ومروءة. قال في الروض المربع ولو ظاهرا، يعني أن يكون عدلا في الظاهر، لأن الغرض إعلان النكاح، هنا اكتفوا بالعدالة الظاهرة. قال وهذا أضفه إلى ما سبق من اشتراط العدالة الظاهرة في الولي، فصار الولي في النكاح والشهادة على النكاح يكتفى فيهما بالعدالة الظاهرة، وكذلك ذكروا في باب الأذان أنه يكتفى فيه بالعدالة الظاهرة، يعني لو كان المؤذن لا يدخن أمام الناس وإنما يذهب إلى بيت الخلاء فيسحب نفسين ثم يمضمض ويخرج فيؤذن، ولكن لا يجاهر بهذا وهو عدل ظاهرا، فهل نمكنه من الأذان أو لا نمكنه؟ يمكن فهو عدل ظاهرا، أما إذا جاهر بذلك فهل نتركه؟ لا نتركه، لأنه يكتفى في هذا الأمر العظيم بالعدالة الظاهرة، وهذا صار فاسقا فسقا ظاهرا فلا يمكن. قال فلا يصح إلا بشاهدين عدلين ذكرين، هذا من باب التأكيد، وإلا فقوله بشاهدين عدلين معروف أنهما من الرجال مكلفين. قال كلما قلنا مكلفين فالمعنى بالغان عاقلان، فالمعنى أنهما بالغان عاقلان سميعين يسمعان بآذانهما، فإن كانا أصمين لم تقبل شهادتهما لأنهما لا يسمعان الإجابة والقبول، يعني لا يدريان ما يقع حولهما. فالولي لو قال زوجتك بنتي وذاك قال قبلت وهما لا يسمعان، فوجودهما كالعدم. ظاهر كلام المؤلف ولو كان بصيرين يقرآن وكتب العقد كتابة، كما لو أخذ الولي ورقة فكتب زوجتك ثم أعطاها الزوج فكتب تحتها قبلت النكاح وقرأها الشاهدان، فظاهر كلام المؤلف أن ذلك لا يصح، والصحيح أنه يصح لأن الشهادة تحصل بذلك، فوصول العلم إلى هذين الأصمين صار عن طريق البصر، والمقصود وصول العلم لا إسماع العلم، المقصود وصول العلم وقد علم، سواء عن طريق السمع أو عن طريق البصر، كما قال تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، فإذا وصل العلم إلى الشاهد كفى. سميعين ولو كان ثقيلي السمع بحيث إنهما لا يسمعان إلا برفع صوت، المهم أن يكون لهما سمع ولو كان قليلا، لأنه يؤدي في النهاية إلى العلم بما يجري وما وقع من إيجاب وقبول. ناطقين فلا بد أيضا أن يكونا ناطقين، والمراد ناطقان بالفعل، أما قولهم الإنسان حيوان ناطق فالمراد ناطق بالفعل أو بالقوة، وأما في قوله ناطقين فلا بد أيضا أن يكونا ناطقين، والمراد ناطقان بالفعل، لأن الإنسان الساكت يقال له ناطق أيضا إذا كانت عنده القدرة على النطق. ناطقين احترازا من الأخرسين فلا تقبل شهادتهما، أي لا تقبل شهادة الأخرسين، لأن غير الناطق لا يمكن أن يؤدي الشهادة. ظاهر كلام المصنف ولو كان سميعين بصيرين لأنهما لا يستطيعان أداء الشهادة، يعني لو كان سميعين بصيرين غير ناطقين فلا يصح أن يكون لهما مدخل في الشهادة على النكاح. وظاهر كلامه ولو كان يحسنان الكتابة عند أداء الشهادة، وهذا فيه نظر. والصواب أنهما يعني الشاهدين إذا كان يمكن أن يعبر عما شهد به بكتابة أو بإشارة معلومة فإن شهادتهما تصح، لأن المقصود من اشتراط السمع التحمل، ومن اشتراط النطق الأداء، تحمل والأداء كتحمل العلم وأدائه. فمعرفة هذا والإحاطة به علما ثم أداء ذلك عند الحاجة إليه، فإذا كان هذا المقصود فمتى توصلنا إلى أداء صحيح ولو عن طريق الكتابة فإن ذلك كاف. وكم من إنسان أخرس عنده من العلم بأحوال الناس ما ليس عند الناطق، لكن يؤدي بطريق الكتابة أو الإشارة. إذن اشتراط السمع والنطق صار فيه تفصيل على القول الراجح. ويشترط أيضا خلوهما من الموانع، وهذا مهم جدا، وسينص الشيخ رحمه الله على أن كثيرا من العوام يجهلون هذا الأمر ويتورطون فيه. ويشترط أيضا خلوهما من الموانع بأن لا يكون من أصول أو فروع الزوجة أو الزوج أو الولي، ألا يكون الشاهدان من أصول أو فروع الزوج أو الزوجة أو الولي. فعلى هذا إذا زوج الأب ابنته وكان الشاهدان أخوي البنت فالنكاح لا يصح، لأنهما فروع للولي. وكذلك لو زوج الإنسان ابنته وشهد أبوه وابنه على العقد لم تصح الشهادة فلا يصح النكاح. وكذلك أيضا لو كان أبو الزوج حاضرا وكان أحد الشاهدين فإن الشهادة لا تصح ولا يصح العقد. ولو زوج أحد الإخوة وشهد أخواه صح العقد، لأنهما ليس فرعا للولي وهو الأخ، فليس فرعا له إنما هما أخواه. وعدم الصحة يكون متى؟ إذا كان الشاهدان من أصول أو فروع الزوج أو الزوجة أو الولي. هذه نقطة من النقاط المهمة فيما يتعلق بعقد الزواج. لو زوج أحد الإخوة وشهد أخواه صح العقد لأنهما ليس فرعا للولي. فعليه لو سألنا سائل هل تصح شهادة الأخ على نكاح أخته نقول فيه التفصيل، فإن زوج الأب فلا يصح لأنه فرع للولي لأن الشاهد من فروع الولي، وإن زوج أخوه صح لأن الشاهد ليس أصلا للولي ولا فرعا له ولا للمرأة ولا للزوج. هذا المذهب. القول الثاني في المسألة أنه يصح أن يكون الشاهدان أو أحدهما من الأصول أو الفروع، وهذا القول هو الصحيح بلا شك، لأن شهادة الأصول والفروع ممنوعة حيث كانت شهادة للإنسان خشية التهمة، أما حيث تكون شهادة عليه وله كما هو الحال في عقد النكاح فلا تمنع، أما حيث تكون شهادة عليه وله كما هو الحال في عقد النكاح فلا تمنع. ثم إننا نقول أيضا المذهب يجوزون أن يكون الشاهدان أو أحدهما عدوا للزوج أو الزوجة، وشهادة العدو على عدوه غير مقبولة لأنه متهم فيها، فنقول هذا النكاح هل هو للإنسان أو على الإنسان؟ الجواب له وعليه، فإذا قبلتم شهادة العدو مع أنها لم تتمحض له ولا عليه فاقبلوا شهادة القريب لأنها لم تتمحض له ولا عليه. فالنكاح في الحقيقة ليس حقا للزوج أو الزوجة ولا حقا عليه، بل هو له وعليه، لأنه يوجب حقوقا للعاقد وحقوقا عليه. فالصواب إذن أنه يصح العقد، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله واختارها كثير من الأصحاب، وهذه المسألة قل من يتفطن لها من العوام، فقد يعقدون وأبو الزوج موجود ويعتبرونه أحد الشهود، وهذا على المذهب لا يصح، ولكن الصحيح أنه جائز. ثم ذكر رحمه الله تعالى الكفاءة في النكاح، فقال وليست الكفاءة وهي دين ومنصب وهو النسب والحرية شرطا في صحته، أي في صحة النكاح. نص على ذلك لأن من العلماء من قال إن الكفاءة شرط في الصحة، ومنهم من قال إنها شرط في اللزوم، ومنهم من قال إنها ليست شرطا في هذا ولا هذا، يعني هي غير معتبرة لا صحة ولا لزوما. الفرق بين الصحة واللزوم هنا أن من قال بأنها شرط صحة فإن العقد إذا عقد يقع باطلا، وأما من قال باللزوم فمعنى ذلك أن العقد إذا عقد بغير كفء فإن لمن تضرر من الأولياء الفسخ، فلا يكون العقد وإن وقع صحيحا ملزما. فبعضهم قال إن الكفاءة شرط في الصحة فلا ينعقد العقد أصلا، ومنهم من قال إنها شرط في اللزوم، ومنهم من قال إنها ليست شرطا في هذا ولا هذا. الكفاءة من الكفء وهو المثل في اللغة العربية، والمراد بها هنا أن يكون الزوج أهلا لأن يزوج. قال وهي دين ومنصب، المراد بالدين هنا أداء الفرائض واجتناب النواهي، فليس شرطا أن يكون الزوج مؤديا لجميع الفرائض مجتنبا لجميع النواهي فيصح تزويج الفاسق، وكما مر إلا وهذا لم يحتج إلى أن يعيده إلا إذا كان تاركا للصلاة على ما يذهب إليه هو من الاختيار، لأنه حينئذ لا ينعقد العقد أصلا لأنه كافر عنده، لأن تارك الصلاة عنده كافر كفرا يخرج من الملة. قال فالصحيح أنه يصح تزويج الفاسق، وليس شرطا أن يكون الزوج مؤديا لجميع الفرائض مجتنبا لجميع النواهي. قال الصحيح أن الدين شرط لصحة عقد النكاح إذا كان الخلل من حيث العفاف، فإذا كان الزوج معروفا بالزنا ولم يتب فإنه لا يصح أن يزوج، وإذا كانت الزوجة معروفة بالزنا ولم تتب فإنه لا يصح أن تزوج، لا تزوج من الزاني ولا غيره. أما إذا كان الزوج يشرب الدخان والزوجة تستعمل النمصة فهذا يخل بالدين وينقص الإيمان بلا شك، فهل يزوج شارب الدخان وهل تزوج المتنمصة؟ يعني إذا لم تزوج المتنمصة فلن تزوج إلا قليلات الله المستعان، وهل تزوج المتنمصة؟ قال الظاهر نعم، لأننا لا نعلم أن أحدا من العلماء اشترط لصحة النكاح أن يكون الزوج والزوجة عدلين، ولو شرط ذلك فات النكاح على كثير من الناس. نعم إن كان هناك خيار بين رجل فاسق ورجل مستقيم فلا شك أن التزويج يكون المستقيم. قال وهي دين ومنصب وهو النسب، يعني أن يكون الإنسان نسيبا أي له أصل في قبائل العرب احترازا من الذي ليس له أصل، فالنسب ليس شرطا في صحة النكاح، وعلى هذا فيجوز أن نزوج امرأة قبيلية من إنسان غير قبيلي. قال وهو النسب والحرية، كذلك الحرية ليست شرطا في صحته، فيجوز أن نزوج الحرة عبدا مملوكا والممنوع العكس، فلا نزوج الحرة أمة إلا بشروط ستأتي إن شاء الله. أما أن نزوج الحرة عبدا فهذا جائز، وليس شرطا لصحة النكاح أن يكون الزوج حرا. قال ويوجد وصفان آخران ذكرهما في الروض المربع، الأول قوله صناعة غير زرية أي غير مزرية ضرورة بالشخص، فمن الكفاءة ألا تكون صناعته مزرية، يعني تكون محتقرة ممقوتة عند الناس كالكساح وهو منظف الكنف، أو كالزبال وهو الذي يكنس الزبالة ويحملها، فهذا ليس كفءا لامرأة مصونة محترمة أهلها أغنياء، لكن لو زوجناها كساحا ينظف الكنف صح العقد، فهذا وصف مما ذكر بالروض المربع. والثاني قول ويسار بحسب ما يجب لها، ويسار يعني غنى، فليس شرطا أن يكون الزوج غنيا فيزوج ولو كان فقيرا وهي غني. قال فالمهم أن المنصب وهو النسب والحرية ليس شرطا في صحة النكاح لكن شرط في لزومه، لهذا قال فلو زوج الأب عفيفة بفاجر، والفاجر هنا الزاني لأنه مقابل بعفيفة، فلو زوج الأب عفيفة بفاجر فالنكاح على رأي المؤلف صحيح لأن الكفاءة ليست شرطا للصحة، والصواب في هذه المسألة بالذات أن النكاح فاسد. لأن الله تعالى يقول: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. ومعنى الآية، وهي محل إشكال عند العلماء، وخذ هذا البيان منه رحمه الله فإنه نفيس قد تحيا العمر ولا تجد مثله. يقول رحمه الله في بيان معنى هذه الآية: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. قال معنى الآية، وهي محل إشكال عند العلماء، أن الزانية إذا تزوج عفيفة فإما أن تكون هذه الزوجة عالمة بالحكم وأن زواج الزاني بها محرم فتكون زانية لأنها أباحت فرجها لمن لا يباح له، وإما أن تكون عالمة بالحكم ولكنها خالفت وعاندت ولم ترضى بالحكم أصلا فهذه تكون مشركة لأنها شرعت لنفسها ما لم يشرعه الله. هذا أحسن ما قيل في معنى الآية. ومعنى ذلك أن العفيفة لا يجوز أن تتزوج بالزاني. قال: والغريب أن أصحابنا رحمهم الله يقولون إن الزانية لا يصح نكاحها حتى تتوب، والزاني لا يصح نكاحه قبل أن يتوب، مع أن الآية واحدة والحكم واحد. فالصواب أنه إذا زوج عفيفة بفاجر فالنكاح غير صحيح إلا إذا تاب، والحكمة والله أعلم. أما بالنسبة للزانية فلئلا تختلط الأنساب، لأن الزانية إذا لم تتب لم يؤمن أن تزني بعد الزواج. وأما بالنسبة للزوج فإذا كان معروفا بالزنا ولم يتب فإنه يهون عليه أن تزني امرأته، لأن الذي يمارس المنكر يهون عليه المنكر، وحينئذ يكون ديوثا، وهو الذي يقر الفاحشة في أهله. يقول رحمه الله: معنى ذلك أن العفيفة لا يجوز أن تتزوج بالزاني. ثم استغرب ما قاله بعض الأصحاب في المذهب. والغريب أن أصحابنا رحمهم الله يقولون إن الزانية لا يصح نكاحها حتى تتوب، والزاني يصح نكاحه قبل أن يتوب، مع أن الآية واحدة والحكم واحد. والصواب أنه إذا زوج عفيفة بفاجر فالنكاح غير صحيح إلا إذا تاب، وذكر الحكمة في ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. ثم قال: ومن عرف باللواط، والعياذ بالله، والأقرب من الصحة، وإن كان قد سرى على ألسنة الفقهاء والعلماء وفي أقلامهم هذا الوصف، وهو ما يقولون عنه اللواط بهذه النسبة، واللوطي وما أشبه، ولوط قد برأه الله تبارك وتعالى من ذلك كله، وإنما وقع ذلك في قومه. فيعني من الأقرب للصحة أن يقول: ومن عرف بعمل قوم لوط، والعياذ بالله، لا يزوج حتى يعلم أنه تاب. ولكن جرى على ألسنة الفقهاء ما هو معروف. العلة كما يقول الشيخ رحمه الله: لأنه إذا كان الزنا وهو فاحشة يمنع من ذلك، فاللواط وهو الفاحشة بالألف واللام معرفة، فالزنا فاحشة واللواط الفاحشة بالألف واللام. يقول: لأنه إذا كان الزنا وهو فاحشة يمنع من ذلك، فاللواط وهو الفاحشة من باب أولى، فاللواط وصف بأنه الفاحشة، والزنا وصف بأنه فاحشة، والفرق أن أل التي دخلت على فاحشة تجعله أعظم، يعني أن اللواط الفاحشة العظمى والزنا فاحشة من الفواحش. وكذلك جماع الأنثى للأنثى بصفة معروفة، فالظاهر أنه كذلك. قال: فلو زوج الأب عفيفة بفاجر، وقد مر أن ذلك لا يجوز، وأن العفيفة لا يجوز أن تتزوج بالزاني كما مر. قال: أو عربية بعجمي، والمراد بالعجمي هنا من ليس بعربي ولو كان ينطق بالعربي، فالمعتبر هنا بالعروبة والعجمة النسب لللسان، فقد يكون عربيا وهو لا يعرف إلا اللغة الأعجمية. فلو زوج عربية، أي عربية الأصل والنسب بقطع النظر عن اللسان، بعجمي لصح النكاح، لأنه ليس شرطا في صحته، ويشمل هذا عجم الفرس كإيران وما ضاهاها، وعجم الغربيين كالإنجليز والفرنسيين والأمريكان والروس، فكل من سوى العرب فهو أعجمي. يقول: فلو زوج الأب عفيفة بفاجر أو عربية بعجمي، فلمن لم يرضى من المرأة أو الأولياء الفسخ. فلمن لم يرضى، من المرأة أو الأولياء الفسخ. المرأة معلوم يشترط رضاها كما مر، فإذا لم ترضى لا تزوج، لكن الأولياء ولو بعدوا لهم الفسخ. يعني لو أن شخصا قبيليا زوج ابنته برضاها برجل غير قبيلي، والرجل صاحب دين وتقوى وخلق ومال ومن أحسن الناس، فجاء ابن عم بعيد وقال أنا ما أرضى، فله الفسخ على المذهب حتى من ولد بعده. فهذه امرأة قبيلية تزوجها غير قبيلي وبقيت معه 50 سنة وأنجبت منه أولادا، فولد لأحد أبناء عمها البعيدين ولد، فلما كبر قال أنا ما أقبل، افسخوا النكاح، فيفسخ النكاح ولو لها أولاد وبيت، فيفسد البيت وكل شيء من أجل ابن العم الذي قد يكون حاسدا ولا يهمه شرف النسب. هذه المسألة قد لا يلتفت إليها الآفاقيون الذين ليسوا بعرب، لأنك إذا كنت غير عربي لا لسانا وإنما نسبا لا تستطيع أن ترتفع بسلسلة نسبك أن إلى أبعد من الجد الرابع أو الخامس أو السادس على أبعد تقدير، فمن أين جئت؟ وأما العرب الذين تعرف أنسابهم وهو ما عبر عنه بالقبيلي، فهو ينتسب إلى جد القبيلة الأعلى، لأنه يقول مثلا نحن من بني تميم، ثم يسرد لك النسب سردا إلى جده الأعلى وإلى أبي القبيلة نفسها. هؤلاء لهم شرف، وامتاز العرب بتلك الأنساب فليست لغيرهم، لأن من عدا العرب لا يستطيع أن يرتفع بنسبه شيئا مهما كان هو شريفا موضعا أو منصبا أو ما أشبه، لكن لا يستطيع أن يرتفع بنسبه شيئا يذكر، لا الجد الرابع أو الخامس أو السادس. وما هو مشهور من مسألة الشرفاء دخل عليها غبش كبير، لأن بعض الشهادات تشترى حتى يمكن أن تنتسب حسنيا أو حسينيا أو ما شئت بدراهم معدودة، والله المستعان. وهذا أشرف نسب لأنه يعود إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمحافظة على شرف هذا النسب ضرب المثل كما قال الشيخ المصنف وهو المذهب، رعاية لتلك الأنساب وحفاظا عليها لأنها كفاءة، ولأنها إذا لم تراع فإن البيوت تهدم، لأنها إذا كانت شريفة ولم يكن فإنها تستطيل عليه وتنشز، وحينئذ تستحيل العشرة بينهما. وليس أمر زينب وهي من هي في رجاحة العقل وفي صدق المنطق رضي الله تبارك وتعالى عنها، وهي أمنا وأم المؤمنين، فيما كانت تجد في نفسها من أمر زيد بن حارثة وهو مولى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى كان يشكو ما يجد منها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول اتق الله وأمسك عليك زوجك، حتى نزل الأمر بإبطال التبني كما هو معلوم. فقد يؤدي عدم مراعاة تلك الكفاءات إلى خراب البيوت بعد، إلا إذا ركب الزوج قرنين فإنه لا حرج حينئذ من أن تمضي الحياة على صورة ما. أما إذا كان ممن يحسب نفسه رجلا فتصدى فهو الخراب لا محال. لذلك روعيت أمثال هذه الأمور، وأخرجوا من ذلك العالم فقالوا العالم كفء لبنت السلطان، هكذا العلم، قالوا إلا العالم. وينبغي أن تراعى الكفاءات في النسب والمنصب وما أشبه من تلك الأمور، قالوا إلا العالم، فإن العالم كفء لبنت السلطان، فهذا شيء آخر. ولكن تأمل في كلام الشيخ رحمه الله في شرح هذا المثل، فلو زوج الأب عفيفة بفاجر أو عربية بعجمي فلمن لم يرضى من المرأة أو الأولياء الفسخ. ظاهر كلام المؤلف أنه حتى أولادها يفسخون لأنهم أولياء، والصحيح أنه ليس لأحد الحق في فسخ النكاح ما دام النكاح صحيحا. تأمل كيف خرج الشيخ هاهنا على المذهب، وهو مذهبي، يعني الشيخ حنبلي كما هو معروف، ولكنه يميل مع الدليل حيثما رحمه الله رحمة واسعة. ولذلك لما ذكر المثال ذكره موطئا لهذا الحكم الذي ارتضاه والذي صححه رحمه الله، لأنه ذكر فقال حتى من ولد بعد، فهذه امرأة قبيلية أي لها نسب نسيبة، تزوجها غير قبيلي وبقيت معه 50 سنة أنجبت منه أولادا، فولد لأحد أبناء عمها البعيدين ولد، فلما كبر الولد قال أنا ما أقبل، افسخ النكاح فيفسخ النكاح، ولو لها أولاد وبيت فيفسد البيت وكل شيء من أجل ابن العم الذي قد يكون حاسدا ولا يهمه شرف النسب. قال ظاهر كلام المؤلف أنه حتى أولادها يفسخون لأنهم أولياء، والصحيح أنه ليس لأحد الحق في فسخ النكاح ما دام النكاح صحيحا. ونقول لهؤلاء الذين يقولون بالصحة ثم يقولون يجوز الفسخ، نقول إذا صح العقد بمقتضى الدليل الشرعي فكيف يمكن لإنسان أن يفسخه إلا بدليل شرعي ولا دليل؟ قال وعلى هذا فنقول إذا زوج الأب الذي هو من القبائل الشريفة المعروفة من ليس بقبيلي فالنكاح صحيح، وليس لأحد من أوليائها أن يفسخ النكاح، وهذا كله يعني ما يكون من تلك الرعاية على ذلك النحو من العصبية، قال هذا كله من الجاهلية، فالفخر بالأحساب من أمر الجاهلية. ثم ذكر مسألة رحمه الله فقال إذا كان الزوج فاسقا لكن بغير الواط أو الزنا كشرب الخمر وحلق اللحية وما أشبه ذلك، فهل لبقية الأولياء أن يفسخوا؟ المذهب لهم أن يفسخوا، وهذه المسألة لو فتح فيها الباب حصل في ذلك شر كثير. يأتي إنسان يزوج هذا الرجل الذي يحلق رحيته، ويأتي ابن عم بعيد ويطالب بفسخ النكاح، فعلى المذهب له فسخ النكاح. كذلك أيضا لو كان يشرب الدخان أو يتعامل بالربا أو ما أشبه ذلك فله الفسخ. ففي كلام الفقهاء نظر في هذه المسألة، فهذا لا يقبل ذوقا ولا شرعا. فالصواب بلا شك أن الكفاءة ليست شرطا للصحة ولا للزوم، وعلى كلام المؤلف الكفاءة شرط للزوم لا للصحة، بمعنى أن من لم يرضى من الأولياء فله فسخ النكاح والصواب خلاف ذلك. هذا اختياره رحمه الله رحمة واسعة. قال لكن يكون كلامهم له حظ من النظر لو كان الخلل بشرب خمر، فإن شرب الخمر في الحقيقة لا يقتصر ضرره على الشارب بل يتعدى إلى زوجته وأهله، فأحيانا يدخل على زوجته بالسكين مخمورا ليقتلها، وأحيانا والعياذ بالله يأتي إليها يطلب أن يزني ببناته. ففي الحقيقة لو قيل بالمذهب في هذه المسألة لكان له وجه، فإذا عرف أن هذا الزوج يشرب الخمر فللبعيد من الأولياء أن يطالب بفسخ النكاح. وهذه مسألة تغيب عن كثير من القضاة، لأنك ربما تقول هذه الأمور النظرية التي يقول فيها الشيخ هذا من المذهب وهذا من المذهب ما قيمتها إذا كان القول الصحيح على خلافها؟ مهمة جدا. لماذا؟ لأن القضاة في الحجاز مثلا حنابلة، فهم يلتزمون المذهب ولا يخرجون عنه ويتقيدون به وعليه، فعندما يعرف المذهب ويصحح ما يمكن أن يكون قد خرج عن السبيل المستقيمة في ما التزم به من الأقوال في المذهب هذا مهم. ولذلك قال هذه مسألة تغيب عن كثير من القضاة، ولهذا يسألون عنها كثيرا، لأنه إذا تقيد القاضي بما درس وتعلم فبين يديه قواعد ومؤسسة على هذا المذهب الحنبلي كما هو معلوم. وفي المذهب هذا الذي تراه أنه ليس ملزما، إذا زوجت بغير كفء فحينئذ يجوز لمن تضرر من الأولياء الفسخ حينئذ وأن يطالب به، ويقع الفسخ بالفعل. فيقول الشيخ رحمه الله لما ذكر أن الولي البعيد إذا كان الزوج شاربا للخمر له أي للولي البعيد أن يطالب بالفسخ، وقد صحح ذلك رحمه الله، قال هذه مسألة تغيب عن كثير من القضاة، ولهذا يسألون عنها كثيرا فيما إذا كان الزوج يشرب الخمر فهل يفسخ العقد أو لا يفسخ. فمنهم من يتوقف في الأمر، ومنهم من يقول لا فسخ، لأن العدالة ليست شرطا في بقاء النكاح ولا ابتدائه. ولكن الحقيقة أننا إذا رجعنا إلى كلامهم هنا وجدنا أن المذهب يجوز الفسخ لنقص الدين، كما أن ظاهر حديث زوجة ثابت بن قيس رضي الله عنهما أن خلل الدين يبيح للمرأة طلب الفسخ، لأنها قالت يا رسول الله ثابت لا أعيب عليه في خلق ولا دين ولكن أكره الكفر في الإسلام، أخرجه البخاري من روايات ابن عباس رضي الله عنهما. فظاهر قولها أنها لو عابته بخلق ودين لكان لها الحق في طلب الفسخ، لأنها أتت بعلة سوى هذا الذي أقرته، فليس بعلة لها، لأنها تقول رضي الله عنها وعنه: لا أعيب عليه في خلق ولا دين. فمفهوم هذا المنطوق أنها لو كانت تعيب عليه في خلق أو دين لقدمت ذلك بين يدي كلامها عند النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أتت بعلة أخرى فقالت: ولكن أكره الكفر في الإسلام. هي تعني كفر العشير رضي الله عنها وعنه، فظاهر قولها أنها لو عابته بخلق ودين لكان لها الحق في طلب الفسق. قال: وهذا هو الصحيح عندنا، وهو الموافق للمذهب في هذا الباب، وقد خالف في غير ذلك كما مر. الخلاصة أن الشروط أربعة: تعيين الزوجين ورضاهما، والولي والشهادة على المذهب أو الإعلان على رأي شيخ الإسلام. وأما الكفاءة فالصحيح أنها ليست بشرط، لكن في مسألة الزنا قد نجعله من الموانع، والله أعلم. لما فرغ الشيخ رحمه الله من ذلك شرع في بيان باب مهم، هو باب المحرمات في النكاح. قال المصنف رحمه الله: باب المحرمات في النكاح. وقوله المحرمات في النكاح، المحرمات يعني الممنوعات، لأن التحريم بمعنى المنع، ومنه حريم البئر أي ما قرب منه، فإنه يمنع من إحياء ما حول البئر. هل المحللات محدودات أو معدودات؟ الجواب: محدودات، والمحرمات معدودات. فالمحللات محدودات، وأما المحرمات فمعدودات. فإذا شككنا فالأصل الحل، لأن المحدود بالإطلاق إذا لم نتيقن أنه خرج منه شيء فالأصل عمومه. المحرمات في النكاح أنواع دمجهن المؤلف رحمه الله تعالى، وسيبين الشيخ الشارح رحمه الله كل نوع على حدة. قال: فنقول المحرمات قسمان: محرمات إلى أبد، ومحرمات إلى أمد. والمرجع في التحريم والتحليل إلى الكتاب والسنة، فما دل الكتاب والسنة على تحريمه فهو حرام، وما لا فلا. قال المصنف رحمه الله تعالى: تحرم أبدا، يعني على التأبيد، وهذا هو القسم الأول، لأن المحرمات على قسمين: محرمات على التأبيد، ومحرمات على التأميد. فمحرمات إلى أبد، ومحرمات إلى أمد، فعلى التأبيد وعلى التأميد. ثم بدأ بالصنف الأول فقال: تحرم أبدا، يعني على التأبيد، وهذا هو القسم الأول. وهن خمسة أنواع: المحرمات أبدا أي على التأبيد خمسة أنواع: بالنسب، وبالرضاع، وبالمصاهرة، وباللعان، وبالاحترام. المحرمات على التأبيد خمسة أنواع: محرمات على التأبيد بالنسب، ومحرمات على التأبيد بالرضاع، ومحرمات على التأبيد بالمصاهرة، ومحرمات على التأبيد بسبب اللعان، ومحرمات على التأبيد بالاحترام. نبدأ بالأسهل، وهو المحرم بالاحترام، أي زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، فهن محرمات إلى يوم القيامة. هذا بالنسبة إلينا انتهى وقته رضي الله عنهن، لكنه محرم إلى الأبد. هذا هو القسم الأول من المحرمات على التأبيد. والمحرمات على التأبيد خمسة أقسام، بدأ الشيخ الشارح رحمه الله بأخفها، وهن المحرمات للاحترام، وهن زوجات النبي الهمام صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنهن، فهن محرمات إلى الأبد رضي الله عنهم. الثاني من الأقسام الخمسة: المحرمات بالنسب، وقد ذكره المصنف بقوله الأم. قال: تحرم أبدا الأم، يعني التي ولدت الإنسان. قال تعالى: إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهن، إلا اللائي ولدنهم، فمن ولدت فهي أم. فيقول الأم يعني التي ولدت الإنسان. قال تعالى: إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، وكل جدة، أي كل جدة من قبل الأب أو من قبل الأم، وإن علت إلى حواء. إذن كل أنثى من الأصول بدءا بالأم إلى ما لا نهاية له فهي حرام على الإنسان. وهنا لا تسأل هل ترث أو لا ترث، فالجدة وإن لم ترث كأم أب الأم مثلا فإنها حرام، لأن باب تحريم النكاح أوسع من باب الإرث، هذه قاعدة، باب تحريم النكاح أوسع من باب الإرث. وكل جدة وإن علت، الأم وكل جدة وإن علت، كل جدة من قبل الأبي أو من قبل الأم وإن علت، والبنت وبنت الابن وبنتاهما، فالبنت التي خرجت من صلب الإنسان وبنت الابن التي خرجت من صلب ابنه وإن نزل، فابنه وابن ابنه وابن ابن ابنه وإن نزل، وكذلك بنتاهما أي بنت البنت وبنت بنت الابن، والبنت وبنت الابن وبنتاهما أي بنت البنت وبنت بنت الابن، من حلال أو حرام، من حلال كالتي خلقت من ماء رجل يحل له وطء من ولدتها كالزوج والسيد، فالبنت التي خلقت من مائه حرام عليه وهي من وطء حلال، والسيد إذا تسرى أمته وأتت منه ببنت فهي أيضا حرام وهي من وطء حلال، وبنت الزنا خلقت من ماء حرام فتحرم عليه لأنها بضعة منه قدرا وإن كانت ليست بنته شرعا، فلا تنسب إليه عند جمهور أهل العلم سواء استلحقها الزاني أم لا، فهذا الوصف مهم. وبنتاهما أي بنت البنت وبنت بنت الابن، وبنتاهما من حلال وحرام، كبنت الزنا خلقت من ماء حرام فتحرم عليه، فهي بضعة، والبضعة قطعة اللحم، بضعة منه قدرا وإن لم تكن بنته شرعا، وإن سفلت كالبنت وبنت البنت وبنت بنت البنت إلى آخره، هؤلاء الفروع. قال وكل أخت وبنتها وبنت ابنتها، فالأخوات حرام على الإنسان، فلا يجوز للإنسان أن يتزوج أخته سواء كانت شقيقة أو لأب أو لأم، وكذلك بنتها وبنت بنتها وبنت ابنها، فالأخوات وفروعهن كلهن حرام على الأخ، أما الأخت فواضح لأنها أخته، وأما فروعها فلأنه خالهن، فهو خال بنت الأخت وخال بنت بنت الأخت، لأن خال كل إنسان خال له ولذريته من ذكور أو إناث، خال كل إنسان خال له ولذريته من ذكور أو إناث، فخالك خال ابنك وخال ابن ابنك، لأن خال كل إنسان خال له ولذريته من ذكور أو إناث. قال المصنف رحمه الله وكل أخت وبنتها وبنت ابنتها وبنت كل أخ وبنتها وبنت ابنه وبنتها وإن سفلت، فبنت كل أخ حرام على أخيه لأنه عمها، وإذا نزلت تكون حراما لأن عم الأم عم لبناتها وعم الأب عم لبناته وإن نزل، وهذه قاعدة تريحك فلا تبحث ولا تسأل، فما دام هذا الإنسان خالا للأصل فهو خال للفرع، وما دام عما للأصل فهو عم للفرع، هذه قاعدة تريحك، يقول فلا تسأل ولا تبحث، فما دام هذا الإنسان خالا للأصل فهو خال للفرع، وما دام عما للأصل فهو عم للفرع. قال المصنف رحمه الله وكل عمة وخالة وإن علتا، العمة أخت الأب والخالة هي أخت الأم، فهما حرام وإن علتا بأن تكون خالة للأب أو خالة للجد أو خالة للأم أو خالة للجدة، وكذلك يقال في العمة أما بناتهن فحلال، ولهذا قال وكل عمة ولم يقل وبنتها، وإنما نص عليها هي وإن علت، وكذلك الخالة وإن علت، وأما بناتهن فحلال، فالإنسان يمكن أن يتزوج بنت خاله أو بنت عمته أو بنت خالته، ولكن كما ترى لا يجوز أن يتزوج الإنسان عمته ولا أن يتزوج خالته، ولكن يتزوج بنتها أو بنت بنتها وإن نزلت. لذلك قال وكل عمة ولم يقل وبنتها. إذن المحرمات إلى الأبد الأم وإن علت والبنت وإن نزلت والأخت وما تفرع منها وما تفرع عن الأخ والعمة والخالة، هذه سبع. لكن الآية تغنيك عن هذا الذي قاله المؤلف مع ما فيه من شيء من التعقيد. قال تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. فهؤلاء سبعة حرام بالنسب: أمهاتكم وإن علوا، وبناتكم وإن نزلن، وأخواتكم سواء كن شقيقات أو لأب أو لأم، وما تفرع عنهن، وعماتكم وإن علوا. ولا نقول وإن نزل، لأن بنت العمة حلال، وكذلك بالنسبة لبنت الخالة، وبنات الأخ وإن نزل، وبنات الأخت وإن نزل، فهذه سبع محرمات بالنص والإجماع، ولم يخالف في هذا أحد من أهل العلم. أما بنت الزنا فتدخل في عموم قوله تعالى وبناتكم، فبنت الزاني تدخل في هذا العموم، لكنها بنت قدرا وليست بنتا شرعا، ولذلك لا ترث ولكنها حرام، لأن باب النكاح أحوط من باب الميراث، فهي لا ترث لأنها لا تنسب إليه، ولكنها حرام عليه لأنها بنته قدرا وليست ببنت له شرعا. قال بعض أهل العلم إنها ليست حراما، لكنه قول ضعيف، وكيف لا تكون حراما على الزاني وقد خلقت من مائه؟ وإذا كان الرضاع من لبن الزوج مؤثرا في التحريم فهذا من باب أولى. من لبن الزوج يعني من اللبن الذي يكون في المرأة بسبب الزوج، يعني إذا أولدها فصار في ثديها لبن، فمن رضعت منها فصاحب اللبن أبوها، وهي مسألة لبن الفحل، فصاحب اللبن أبوها، فهو أبوها من الرضاع. وإذا كان الرضاع من لبن الزوج يعني مسألة لبن الفحل مؤثرا في التحريم فهذا من باب أولى، لأنها من مائه هو. قد شنع على الإمام العظيم الكبير الإمام الشافعي، شنع عليه بعض أهل الأهواء من خصومه أنه يبيح نكاح الرجل ابنته من ماء الزنا، وقد قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى ومنصبه الذي أحله الله فيه من العلم والتقى يمنع أن يصدر منه رضي الله عنه شيء من ذلك، بل هو حرام عنده أن ينكح الرجل ابنته من ماء الزنا. ولذلك قال بعض الناس قديما متوجعا مما الناس فيه من تعصب، يقول وإن شافعيا قلت قالوا بأنني أبيح لهم نكاح البنت والبنت تحرم، وإن مالكيا قلت قالوا بأنني أبيح لهم لحم الكلاب وهم هم، أي وهم الكلاب، وإن مالكيا قلت قالوا بأنني أبيح لهم لحم الكلاب وهم هم. المهم أن هذا القول ضعيف، أن بنت الزاني تحل له وأنها ليست حراما عليه، هذا قول ضعيف. وكيف لا تكون حراما على الزاني وقد خلقت من مائه؟ وإذا كان الرضاع من لبن الزوج مؤثرا في التحريم فهذا من باب أولى. يمكن أن نجمل المحرمات بالنسب فنقول: أولا الأصول وإن علون، ثانيا الفروع وإن نزل، ثالثا فروع الأصل الأدنى وإن نزل، فالأب فروعه الأخ والأخت وكذلك الأم، فروع الأصل الأدنى وإن نزل، رابعا فروع الأصل الأعلى ولا نقول وإن نزل، أي بنات الجد وبنات الجدة دون بناتهن، فبنت الخالة حلال وبنت العمة حلال، فلا نقول وإن نزل، وأما الخالة وأما العمة فمحرمتان، فهؤلاء فروع الأصل الأعلى، بنات الجد من عمة وخالة وبنات الجدة دون بناتهن، فهذه أربعة ضوابط: الأصول وإن علون، والفروع وإن نزل، فروع الأصل الأدنى وإن نزل، وفروع الأصل الأعلى ولا نقول وإن نزل. هذه أربعة ضوابط، وإذا اشتبهت عليك الضوابط فارجع إلى الشيء الواضح وهو الآية الكريمة. الثالث من المحرمات، ما الأول من المحرمات من النساء؟ المحرم للاحترام، وهن أمهات المؤمنين، فهن محرمات على سبيل التأبيد. الثاني من المحرمات من النساء المحرمات بالنسب. ما القاعدة؟ الأصول وإن علو، والفروع وإن نزل، وفروع الأصل الأدنى وإن نزل. فالأب وفروعه، فروعه الأخ والأخت، هذا هو الأصل الأدنى. فالأصل الأدنى أبوك، والأصل الأدنى أمك، فالأب فروعه الأخ والأخت، وكذلك الأم فروع الأصل الأدنى وإن نزل. فالأخت وبنت الأخت وبنت بنت الأخت، وكذلك بنت الأخ وبنت بنت الأخ وإن نزل. هذا كله حرام بالنسب على التأبيد. وفروع الأصل الأعلى وهو الجد أو الجدة، فروع الأصل الأعلى ولا نقول وإن نزل، لأن فرع الأصل الأعلى من؟ عمة أو خالة، فالعمة حرام والخالة حرام، ولا نقول وإن نزل، لأن بنت الخالة حلال وبنت العمة حلال. الثالث من المحرمات إلى الأبد ذكره المؤلف بقوله والملاعنة، أي التي تلاعن، هو وصف لها، والملاعنة على الملاعن. الملاعنة على الملاعن، الملاعنة هي التي رماها زوجها بالزنا ولم تقر به، ولم يقم بينة على ما قذفها به. ففي هذه الحال إذا طالبت بإقامة حد القذف عليه فله إسقاطه باللعان، فيحضرهما القاضي ويقول اشهد على زوجتك 4 مرات وفي الخامسة أن لعنة الله عليك إن كنت من الكاذبين، فيحلف 4 مرات ويقول في الشهادة الخامسة أن لعنة الله علي إن كان من الكاذبين، ثم يقول لها أي القاضي احلفي في تكذيبه، فتحلف بالله 4 مرات إنه لمن الكاذبين، وفي الخامسة تقول إن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فإذا تم ذلك فرق بينهما تفريقا مؤبدا فلا تحل له أبدا. فالملاعنة على الملاعن محرمة عليه على التأبيد. والملاعنة على الملاعن، أما أبناء الملاعن فنرجع إلى الأصل في تحريم المصاهرة. ثم ذكر القسم الرابع من المحرمات إلى الأبد، فقال ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب. قال الشيخ الشارح رحمه الله هذا لفظ الحديث، والحق أنه ليس بلفظه، فلفظ الحديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. والحديث أخرجه البخاري ومسلم من روايات ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهم. فقوله بالرضاع أو من الرضاع أي بسبب الرضاع، ما يحرم من النسب أي بسبب النسب. الرضاع معروف وهو سقي الطفل لبنا، والنسب القرابة. قال تعالى فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. إذن عد المحرمات بالرضاع كما تعد المحرمات بالنسب، سواء بسواء. عد المحرمات بالرضاع كما تعد المحرمات بالنسب سواء بسواء. فتقول تحرم الأم من الرضاع، والبنت من الرضاع، والأخت من الرضاع، وبنت الأخت من الرضاع، وبنت الأخ من الرضاع، والعمة من الرضاع، والخالة من الرضاع، كالنسب سواء بسواء، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. أعطي النبي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم وفواتح الكلم وفواصل الكلم، فقال صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فطبق هذا على هذا، ولكن لا بد لذلك من شروط في الرضاع. يعني متى يكون الرضاع محرما؟ هناك شروط، فليس كل رضاع محرما، لا بد لذلك من شروط ينبغي أن تتوفر في الرضاع حتى يكون محرما. أولا أن يكون الرضاع 5 رضعات فأكثر، هذا هو القول الراجح لحديث عائشة رضي الله عنها الذي رواه مسلم أنه كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات يحرم، ثم نسخنا بخمس معلومات، فإذا نقص عن خمس فلا أثر له. الآية كما هو معلوم التي ذكرتها عائشة رضي الله عنها نسخت لفظا ومعنى، ثم هي تشير إلى النسخ بالخمس فيما ورد في السنة كما سيأتي إن شاء الله جل وعلا. ثم نسخنا بخمس معلومات، أي بخمس رضعات معلومات، فإذا نقص عن خمس فلا أثر له. ولا تقل ما الفرق بين الرابعة والسادسة مثلا أو الخامسة، لأن هذا حكم الله عز وجل. يعني قد يقول قائل لماذا خمس؟ فإذا كانت الرضعات أربع رضعات أو كانت ستة فماذا يضير؟ وما الفرق بين الرابعة والستة من جانب والخامسة من جانب؟ لا تقل هذا، بل يجب التسليم له، فهو حكم الله. كما أننا لا نقول لماذا كانت الظهر أربعة ولم تكن خمسا أو ستة، فهذه مسائل توقيفية تعبدنا الله بذلك فنقول سمعا وطاعة. وقيل إنه يثبت التحريم بالثلاث، بالثلاث الرضعات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان. هذا رواه مسلم في الصحيح من رواية أم الفضل، والإملاجة المصة، فقال صلى الله عليه وسلم لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان. وأيضا عند مسلم من رواية عائشة رضي الله عنها هذا مفسرا ولا المصة ولا المصتان. قال فنقول إن دلالة حديث عائشة بالمنطوق أن الثلاثة لا تحرم، قال ونحن نقول به، لأننا إذا قلنا إن الأربعة لا تحرم فالثلاث من باب أولى، لكن مفهوم هذا الحديث أن الثلاثة تحرم إلا أن هناك منطوقا وهو أن المحرم خمس رضعات، والقاعدة عند أهل العلم أن المنطوق مقدم على المفهوم، المنطوق مقدم على المفهوم. من العلماء من قال إن الرضعة الواحدة تحرم، لأن الله تعالى أطلق في قوله وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم هذا مطلق، فيقال المطلق من القرآن إذا قيد بالسنة صار مقيدا، لأن السنة شقيقة القرآن فيتبينه وتفسره وتقيد مطلقة وتخصص عامة. فما هي الرضعة المحرمة؟ هل هي المصة؟ بحيث لو أن الصبي مص خمس مرات ولو في نفس واحد ثبت التحريم، أو الرضعة أن يمسك الثدي ثم يطلقه ويتنفس ثم يعود، أو أن الرضعة بمنزلة الوجبة، يعني أن كل رضعة منفصلة عن الأخرى ولا تكون في مكان واحد. في هذا أقوال للعلماء ثلاثة، والراجح الأخير أن الرضعة بمنزلة الوجبة، يعني أن كل رضعة منفصلة عن الأخرى ولا تكون في مكان واحد. قال الراجح الأخير، وهو اختيار شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، ووجه ذلك أننا لا نحكم بتحريم المرأة مثلا إلا بدليل لا يحتمل التأويل ولا يحتمل أوجها أخرى، وهذا الأخير لا يحتمل سواه، لأن هذا أعلى ما قيل. وعلى هذا فلو أنه رضع أربع رضعات وتنفس في كل واحدة خمس مرات فلا يثبت التحريم على القول الراجح حتى تكون كل واحدة منفصلة عن الأخرى. بحث ابن القيم رحمه الله هذه المسألة في زاد المعاد بحثا دقيقا، قال ينبغي لطالب العلم أن يرجع إليه. فهذا هو الشرط الأول في الرضاع المحرم، أن يكون الرضاع خمس رضعات فأكثر، والمعتبر في الرضعة أن تكون وجبة، بمعنى أن كل رضعة تكون منفصلة عن الأخرى ولا تكون في مكان واحد، فالرضعة بمنزلة الوجبة. وهذا اختيار من؟ الشيخ السعدي رحمه الله، واختيار تلميذه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. الشرط الثاني أن يكون الرضاع في زمن يتغذى فيه الطفل باللبن، هل يحمل على الغالب أو يحمل على الواقع؟ للعلماء في هذا قولان أيضا. القول الأول أن يحمل على الغالب وهو سنتان، فمتى وقع الإرضاع بعد السنتين فلا أثر له، سواء كان الطفل مفطوما أم غير مفطوم، وما وقع قبلهما ثبت به التحريم سواء كان الطفل مفطوما أم لا. قال هذا هو المشهور في المذهب، واستدلوا بقوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وقالوا هذا التحديد أضبط من أن نحدده بشيء آخر، لأن الحولين يمكن ضبطهما بالدقيقة، فهذا هو الشرط الثاني في الرضاع المحرم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.